إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة وأيها الأخوات في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه أن يكتب لكم الأجر والمثوبة وأن يجعل هذه الخطى في سبيله جل وعلا. ثم إني قبل أن نبدأ أحب أن أذكر ببعض الأمور المهمة، وهو أن هناك دورة للمبتدئين بعد المغرب وبعد العشاء، فهي تناسب صغار السن في المرحلة الابتدائية وعلى مستوياتهم. فأنا أهيب أذكر أن الإخوة الصغار في المرحلة الابتدائية أن يذهبوا إلى الدورة الصغار أو المبتدئين، فهي أنسب لهم ولمستواهم، وتكون الفائدة لهم في ذلك أعظم إن تيسر ذلك. الأمر الثاني، أحب أن أذكر الأخوات بمعالجة ما يحصل من الأطفال من تشويش، أحثهم على معالجة ما يحصل من الأطفال من تشويش أثناء الدروس حتى يحصل الفائدة والإنصات للدروس العلمية. إخواني الكرام، في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، وفي بدايتها أولا أحث نفسي وإخواني بالاشتغال بطلب العلم، فإن الاشتغال بالعلم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. والعلم كما سمعنا في ليلة البارحة في مكانة العلماء وفضل العلم، وسمعتم الشيء الكثير، فخير ما تغتنم به الأوقات وما تستغل فيه اللحظات طلب العلم. فهذه الدورات وهذه الدورة من طلب العلم الذي ينبغي أن نغتنم فيه الأوقات، وأن يحرص طالب العلم على التدوين وعلى الكتابة حتى يستفيد. كذلك طالب العلم يحرص على بذل العلم ونشر العلم إلى من هو بحاجة إليه، فإن مما يثبت العلم نشره وبذله. كذلك أحث إخواني طلبة العلم على التخلق بأخلاق العلماء وأخلاق طلبة العلم، ومن ذلك التآلف فيما بينهم والتحابب فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر والتناصح فيما بينهم بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. وكذلك على طلبة العلم أن يحذروا مما لا ينفعه من القيل والقال والكلام الذي لا ينفع، احرص على ما ينفعك، يقول صلى الله عليه وسلم، وهي وصية نبوية عظيمة، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك. كذلك مما حذرنا منه صلى الله عليه وسلم الحذر من التحريش، من دعاة التحريش، فإن شياطين الإنس والجن يزعجهم أن يروا أهل السنة والجماعة متآلفين متحابين متعاونين، يزعجهم هذا، لأن هذا يقوي الدعوة السلفية ويقوي أهل السنة والجماعة. لابد أن يحرصوا على التحريش وعلى ما يضعف دعوة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، تحريش بينهم لا فهذا أسلوب من أساليب شياطين الإنس والجن، فليحذر طلبة العلم من ذلك وليحرصوا على ما ينفعهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. نبتدئ بإذن الله تعالى في كتاب الزكاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. من القارئ؟ أحد يقرأ؟ فين؟ واحد يقرأ؟ تفضل.
كتاب الزكاة، الحديث الأول، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حيث بعثه إلى اليمن،
حين
بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
أحسنت. كتاب الزكاة، ونحرص على الاختصار قدر الاستطاعة حتى نمشي بالكتاب. الزكاة في اللغة تطلق على معاني، منها النماء الذي هو الزيادة، ومنها الطهر الذي هو التطهر من دنس المعاصي. وأما في الاصطلاح فإن الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين والزكاة. وقد أجمع العلماء على أن من منع الزكاة فإنه أعظم إثما من المدمن على الزنا والسرقة والعياذ بالله. وهذا الحديث لماذا اقتصر المصنف رحمه الله على هذه 3 الأركان؟ لماذا جاء في الحديث ذكر 3 أركان فقط ولم تذكر بقية الأركان؟ قال بعض العلماء: إنما ذكرت الأركان التي يقاتل من امتنع منها، قاتل من امتنع منها، من التوحيد والصلاة والزكاة. وقال بعضهم إن هذه 3 الأركان من أداها أدى غيرها من باب أولى، أدى غيرها من باب أولى. وقال بعضهم ذكر في بعض الأحاديث الروايات ذكر 5، أي 5 الأركان، ولكن الراوي اختصر. ولعل القول الأول هو أقوى في ذلك. هذا الحديث نستفيد منه فوائد: أولا، حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ بالأهم فالأهم، فأهم الواجبات وأعظم الفرائض ألا وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. ولهذا قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداء بالأهم فالأهم. فبدأ أولا بالتوحيد، فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والتوحيد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الوتر ليس بواجب، ليس بواجب، لأنه لم يذكر في هذا الحديث إلا صلوات الخمس في كل يوم وليلة، فدل على أن الوتر ليس بواجب. وقد جاء في الأثر عن ابن عمر إن الوتر ليس بحتم كالمكتوبة. وقد اختلف العلماء في بعض الصلوات كصلاة العيدين، منهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخ الشيخ أحمد، إلى أنها فرض عين. وكذلك في صلاة الكسوف العلماء من رأى أنها فرض كفاية، فقالوا إن هذه صلاة العيدين ليست متكررة مثل يعني الفرائض. صلاة الكسوف ليست متكررة كالصلوات الخمس، وإنما جاء في الحديث الصلوات الخمس متكررة في اليوم والليلة، أما صلاة العيدين فهي في السنة مرتين، وصلاة الكسوف عند وجود سببه سبب الكسوف. كذلك مما نستفيد من الحديث وجوب العدل، وجوب العدل، وألا يأخذ الساعي أي الذي يأخذ الصدقة ألا يأخذ إلا الوسط. لهذا في الحديث وإياك وكرائم أمواله، يقول العلماء لا يأخذ اللئيمة ولا الكريمة، لا يأخذ اللئيمة يعني السيئة من الأغنام أو من الإبل، ولا يأخذ الكريمة يعني أفضل شيء، إنما يأخذ الوسط. كذلك نستفيد من الحديث أن الإمام يبعث للناس ساعيا يأخذ منهم الزكاة في رأس الحول. كذلك يستفاد من الحديث جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، نأخذ ذلك من قوله ثم ترد على فقرائهم، فجواز دفع الزكاة إلى صنف واحد. كذلك نستفيد من الحديث التحذير من الظلم ومن دعوة المظلوم، التحذير من الظلم ومن دعوة المظلوم، كما قال في الحديث وإياك وكرم، قال واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم. كذلك مما نستفيده من الحديث بعث الدعاة إلى الإسلام، بعث الدعاة إلى الإسلام، وهذا من مهمات ولاه الأمور. كذلك مما نستفيده من الحديث إشعار المبعوث بحال من بعث إليهم ليكون على بصيرة من أمرهم، إشعار المبعوث بحال من بعث إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني كن على استعداد وعلى أهبة، أهل كتاب عندهم كتاب، كن مستعدا لمناظرتهم لمجادلتهم، فهم ليسوا كغيرهم. كذلك نستفيد من الحديث ألا ينتقل إلى مرتبة هذا المدعو حتى يلتزم المدعوون بما قبلها. قال أولا ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم. البداء بالأهم فالأهم، أما إذا لم يلتزم بالتوحيد ولم يقر بالتوحيد وأنت تذهب معه كما يقول بعض أصحاب الجماعات الحزبية والتنظيمات الإرهابية كالإخوانية ونحوهم يرون الشرك الصراح لكن لا يعتنون بالتوحيد، قالوا بعدين ندعوهم للتوحيد، الآن نجمع نألف، ويدعونهم إلى الفضائل ويتركون أساس. طيب إذا مات الآن هو على الشرك ما الذي ينفعه؟ هل تنفعها هذه الفضائل؟ لا تنفعه. أول ما يسأل في قبره عن ماذا؟ عن توحيده، من ربه؟ ما معبوده؟ وكذلك في القيامة يسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أعجبتم المرسلين. قال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، وهو الذي أتكلم بهذا، وقال إذا مات قبل أن يدعونه إلى التوحيد ما الذي استفاد؟ لابد العناية بالدعوة للتوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بدأ بالتوحيد. وكل الأنبياء بدأوا بالتوحيد، كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قالوا نبدأ بالرقائق والفضائل وبعدين التوحيد كما يقول ذلك الإخوانية وغيرهم من أصحاب هذه المناهج. كذلك مما نستفيده أن الزكاة مواساة، مواساة للفقراء. كذلك نستفيد أن دعوة المظلوم مستجابة، قد جاء في الحديث أن الله تعالى يرفعها على الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. كذلك نستفيد أنه لا الحذر من الظلم كما أشرنا، ولا تؤخذ الكريمة إلا إذا أذن، إذا أذن صاحب المال قال أنا أبغى أتصدق بالكريمة، الأفضل أفضل شيء عندي أريد أن أتصدق به فلا بأس في هذه الحالة من أخذ الكريمة. كذلك نستفيد أن الزكاة شكر من الأغنياء ومواساة للفقراء. نستفيد كذلك أن الزكاة في المرتبة الثانية بعد شهادتين لأنها عمود الدين، وأن الزكاة في المرتبة الثالثة، وأن الزكاة في المرتبة الثالثة. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوراق صدقة، وليس فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
أحسن. حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذا الحديث نستفيد منه فوائد، نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا أنه لا زكاة فيما دون ما لا زكاة فيما دون ما ذكر من الإبل والورق والحبوب، ما كان أقل من النصاب لا زكاة فيه. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان النقص يسيرا هل يجبر وتجب الزكاة أم لا. فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن النقص اليسير لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة، وذهب البعض الآخر إلى أن النقص يمنع الوجوب سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا القول هو الأقرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية 40 درهما، وخمس أواق 200 درهم، وهي 22 ريالا، وهي بالنصاب الفضة 56 ريالا من الفضة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ما المراد بالذود؟ أي الإبل. ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني ما كان أقل من خمس من الإبل فليس فيها زكاة، خمس من الإبل فيها شاة، 10 شاتان، 3 شيات، 20، 4 شيات، إلى أن تصل إلى، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، أي ما إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، أي ما أكملت سنة. نعم، من الفضة هذه التي فيها الزكاة من الفضة. والألف الآن مثلا، الألف فيها 25 ريالا، والمئة فيها ريالان ونصف، إلى آخر ما ذكر من الأنصبة في الزكاة، في زكاة الإبل. ما كان أقل من خمس من الإبل ليس فيها زكاة. نستفيد فوائد منها كذلك وجوب الزكاة في الفضة والإبل والحبوب والثمار إذا بلغت نصابا. نستفيد كذلك أن نصاب الفضة 5 أواق، ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وخمسة أوسق 60 صاع كم؟ 300 صاع، و300 صاع بالمكيال المحلي، يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله 75 بالمكيال المحلي، الذي يمثل الصاع منه 4 آصع بالصاع النبوي، الذي يمثل الصاع منه 4 آصع بالصاع النبوي. كذلك نستفيد أنه لا زكاة فيما دون النصاب. كذلك نستفيد من الحديث حكمة التشريع الإسلامي بإسقاط الزكاة عما دون النصاب. وكذلك نستفيد أنه لم يذكر الذهب في هذا الحديث، لأن غالب عملتهم الفضة. وكذلك نستفيد أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، كما هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، خضروات، لكن القول الأول هو الأرجح، لا زكاة في الخضروات. جاء في حديث لا زكاة في الخضروات، ولكن الحديث ضعيف. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الصحيح، هو أن الزكاة واجبة بكل ثمر يقتات ويدخر، بكل ثمر يقتات ويدخر. وزكاة الحبوب الثمار يختلف باختلاف المؤنة، فيجب العشر الذي يسقى بلا مؤنة كالذي يشرب من العيون والأنهار ونحوها، ونصف العشر في الذي يسقى بمؤنة كالذي يشرب من النواضح والمكاين. وإذا كان بعض الوقت يسقى بمؤنة وفي بعضه بلا مؤنة وجب ثلاثة أرباع العشر. ولا يشترط في الحبوب والثمار والزروع تمام الحول، لا يشترط، بل تجب الزكاة وقت أخذ الثمرة. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. كذلك أقل نصاب الإبل خمس، بشرط أن تكون سائمة راعية، فإذا كانت أقل من الخمس فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت معدة للتجارة للبيع والشراء، إنسان عنده أغنام أقل من النصاب مثلا، لكن هذا الحوش الغنم للبيع والشراء، حاطه هذا للبيع يبيع ويشتري، فهذا تجب فيه زكاة عروض التجارة، ليس زكاة قيمة الأنعام، زكاة عروض التجارة. لو كان أقل من يعني خمس من الإبل لكنه معدل التجارة، كذلك البقر أقل من 30 لكن معدة للتجارة للبيع والشراء، الغنم أقل من 40 معدل التجارة، فيها زكاة عروض التجارة. نعم. الحديث الثالث وهو قريب من هذا المعنى،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. استفاد من الحديث عدم وجوب الزكاة فيما اختصه المسلم لنفسه من رقيق أو خيل، من رقيق أو خيل، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، خلافا لأبي حنيفة رحم الله الجميع. والقول الصحيح مذهب الجمهور. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: إن الخيل ليس فيها زكاة، وهكذا الحمير والبغال، إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة، أي ترعى الحول كله أو أكثر الحول. أما الخيل والبغال فهو عفو، يعني معفو عنه. وهكذا استفاد من الحديث: وهكذا العبيد والمماليك. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، العبد المملوك. وهكذا العبيد والمماليك ليس فيهم زكاة، إلا زكاة الفطر، كما في الرواية: إلا زكاة الفطر في الرقيق. فتجب زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر. كذلك هذا الأمر ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة، إذا كان للخدمة، إذا كان هذا الفرس للخدمة والركوب. أما إذا كان للتجارة، نفس الحكم له، إذا كان هذا الفرس للتجارة للبيع والشراء ففيه زكاة، زكاة العروض، في زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. فهذا الرقيق وكذلك الرقيق على العبد المملوك كما أشرنا ليس فيه إلا زكاة الفطر، ليس فيه زكاة إذا كان للخدمة إلا إذا كان هذا الفرس معد للتجارة، معد للتجارة، فتجب فيه زكاة عروض، زكاة عروض التجارة. كذلك نستفيد من الحديث حكمة التشريع الإسلامي وسهولته، حكمة التشريع الإسلامي وسهولته. فمن رحمة الله بعباده أنه لم يوجب الزكاة على المسلم في عبده ولا في فرسه، فهذه رحمة من الله لعباده. إنما الزكاة لبهيمة الأنعام إلا إذا كان هذا الفرس معد للتجارة. كذلك نستفيد أن زكاة الفطر واجبة على العبد مطلقا، سواء كان للخدمة أو للتجارة، سواء كان للخدمة أو للتجارة. كذلك يستفاد أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. وقد اختلف العلماء في زكاة الحلي المستعمل، الحلي المستعمل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ هذا من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فذهب الجمهور من الصحابة إلى أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، زكاة قياسا على البقر العوامل، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم من أهل العلم، هم جماعة من الصحابة، ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الذهب المستعمل فيه زكاة. وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد. وقد قال شيخنا الشيخ أحمد: وهذا هو القول الصحيح فيما أرى وأدين الله به، لأنه قد صحت به ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أحوط للمرأة في إخراج الزكاة في الذهب المستعمل، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا هناك عندنا أسئلة. المستعمل معدل اللبس المستعمل. هناك أسئلة ثم العشاء بعد الخروج. السؤال الأول: ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ يبغى الناس ما يسأل، ما سألهم الشيخ. يا شيخ، البدء بالتوحيد هو مفتاح دعوة الرسل، وأي دعوة تبدأ بغير التوحيد؟ دعوة على الصراط المستقيم ولا منحرفة؟ منحرفة. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالشيخ، سيرة الإمام أحمد بن حنبل، محاضرة للشيخ أحمد النجمي، تفضل. اللي يصل عنده كتاب مكرر ممكن يبدل مع زميله. كذلك قول تعريف الزكاة، من يعرف لنا الزكاة؟ ما يبغى يقولون أنتم يعني تبغون جهة واحدة وتتركون الجهات الأخرى اللي في الخلف. ها نعم، تفضل. مخصوص، أحسنت، ما شاء الله، ما شاء الله، شرح لامية شيخ الإسلام للشيخ زيد، ما شاء الله. كذلك هل تجب الزكاة في الخيل؟ القارئ يمكن يزعل علينا. تفضل يا عوادي.
نعم، تجب إذا كانت معدة لعروض التجارة.
ها؟
إذا كانت معدة لعروض،
إذا كان معدة للتجارة تجب فيه. أما إذا كان غير معدة للتجارة
لا زكاة فيه،
فلا تجب فيه الزكاة. شرح الأصول الثلاثة للشيخ زيد، ما شاء الله. نحرص نغير إن شاء الله في المرة القادمة الأسئلة، النوع نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكرنا 56 ريال فضة وما يعادله بالريال بالنقود الأوراق النقدية. نعم هذه جوائز لمن هذا للنساء وليش؟ ها؟ سؤال دم جامد لازم نفتح ال ما أقوال العلماء في الذهب المستعمل؟ ذهب الهاي الشيخ بندر ارفع صوتك. وغيرهم من هناك من العلماء ها؟ أيوة. هل تذكر شيء من الأحاديث التي تدل على وجوب الزكاة في الذهب المستعمل؟ أنا ما ذكرنا شيء. تعال تعال. قال لما جاءت المرأة وفي يدها مسكتان قال أتؤدين زكاة؟ قال على أن يسرك أن يسورك الله بسواري من نار في للنساء. أي كذلك سؤال للنساء سؤال للنساء إذا كان النصاب أقل من 5 من الإبل والبقر أقل من 30 هل تجب فيها الزكاة ومتى تجب فيها الزكاة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات؟ ما الذي نستفيد من ذلك صلى الله وسلم على نبينا؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد حياكم الله أيها الإخوة وأيها الأخوات في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه أن يكتب لكم الأجر والمثوبة وأن يجعل هذه الخطى في سبيله جل وعلا. ثم إني قبل أن نبدأ أحب أن أذكر ببعض الأمور المهمة، وهو أن هناك دورة للمبتدئين بعد المغرب وبعد العشاء، فهي تناسب صغار السن في المرحلة الابتدائية وعلى مستوياتهم. فأنا أهيب وأذكر أن الإخوة الصغار في المرحلة الابتدائية أن يذهبوا إلى الدورة الصغار أو المبتدئين، فهي أنسب لهم ولمستواهم، وتكون الفائدة لهم في ذلك أعظم إن تيسر ذلك. الأمر الثاني أحب أن أذكر الأخوات بمعالجة ما يحصل من الأطفال من تشويش، أحثهم على معالجة ما يحصل من الأطفال من تشويش أثناء الدروس حتى يحصل الفائدة والإنصات للدروس العلمية. إخواني الكرام، في هذه الدورة المباركة
دورة الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. وفي بدايتها أولاً أحث نفسي وإخواني بالاشتغال بطلب العلم، فإن الاشتغال بالعلم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. والعلم كما سمعنا في ليلة البارحة في مكانة العلماء وفضل العلم سمعنا وسمعتم الشيء الكثير، فخير ما تغتنم به الأوقات وما تستغل فيه اللحظات طلب العلم. فهذه الدورات وهذه الدورة من طلب العلم الذي ينبغي أن نغتنم فيه الأوقات، وأن يحرص طالب العلم على التدوين وعلى الكتابة حتى يستفيد. كذلك طالب العلم يحرص على بذل العلم ونشر العلم إلى من هو بحاجة إليه، فإن مما يثبت العلم نشره وبذله. كذلك أحث إخواني طلبة العلم على التخلق بأخلاق العلماء وأخلاق طلبة العلم، ومن ذلك التآلف فيما بينهم والتحابب فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر والتناصح فيما بينهم بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. وكذلك على طلبة العلم أن يحذروا مما لا ينفعه من القيل والقال والكلام الذي لا ينفع. احرص على ما ينفعك، يقول صلى الله عليه وسلم، وهي وصية نبوية عظيمة، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك. كذلك مما حذرنا منه صلى الله عليه وسلم الحذر من التحريش، من دعاة التحريش، فإن شياطين الإنس والجن يزعجهم أن يروا أهل السنة والجماعة متآلفين متحابين متعاونين، يزعجهم هذا، لأن هذا يقوي الدعوة السلفية ويقوي أهل السنة والجماعة. لابد أن يحرصوا على التحريش وعلى ما يضعف دعوة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. التحريش بينهم هذا أسلوب من أساليب شياطين الإنس والجن، فليحذر طلبة العلم من ذلك وليحرصوا على ما ينفعهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. نبتدئ بإذن الله تعالى في كتاب الزكاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. من القارئ؟ أحد يقرأ؟ فين؟ واحد يقرأ؟ تفضل.
كتاب الزكاة، الحديث الأول، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حيث بعثه إلى اليمن،
حين
بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
أحسنت. كتاب الزكاة، ونحرص على الاختصار قدر الاستطاعة حتى نمشي بالكتاب. الزكاة في اللغة تطلق على معاني، منها النماء الذي هو الزيادة، ومنها الطهر الذي هو التطهر من دنس المعاصي. وأما في الاصطلاح فإن الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين والزكاة. وقد أجمع العلماء على أن من منع الزكاة فإنه أعظم إثما من المدمن على الزنا والسرقة والعياذ بالله. وهذا الحديث لماذا اقتصر المصنف رحمه الله على هذه الثلاثة الأركان؟ لماذا جاء في الحديث ذكر ثلاثة أركان فقط ولم تذكر بقية الأركان؟ قال بعض العلماء إنما ذكرت الأركان التي يقاتل من امتنع منها، قاتل من امتنع منها من التوحيد والصلاة والزكاة. وقال بعضهم إن هذه الثلاث الأركان من أداها أدى غيرها من باب أولى، أدى غيرها من باب أولى. وقال بعضهم ذكر في بعض الأحاديث الروايات ذكر الخمسة، أي الخمسة الأركان، ولكن الراوي اختصر، ولعل القول الأول هو أقوى في ذلك. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. أولا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ بالأهم فالأهم، فأهم الواجبات وأعظم الفرائض ألا وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. ولهذا قال الخطابي رحمه الله يؤخذ من الحديث البداء بالأهم فالأهم، فبدأ أولا بالتوحيد، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والتوحيد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الوتر ليس بواجب، ليس بواجب، لأنه لم يذكر في هذا الحديث إلا الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، فدل على أن الوتر ليس بواجب. وقد جاء في الأثر عن ابن عمر إن الوتر ليس بحتم كالمكتوبة، وقد اختلف العلماء في بعض الصلوات كصلاة العيدين، منهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخ الشيخ أحمد، إلى أنها فرض عين. وكذلك في صلاة الكسوف العلماء من رأى أنها فرض كفاية، فقالوا إن هذه صلاة العيدين ليست متكررة مثل يعني الفرائض، صلاة الكسوف ليست متكررة كالصلوات الخمس، وإنما جاء في الحديث الصلوات الخمس متكررة في اليوم والليلة، أما صلاة العيدين فهي في السنة مرتين، وصلاة الكسوف عند وجود سبب الكسوف. كذلك مما نستفيد من الحديث وجوب العدل، وجوب العدل، وألا يأخذ الساعي أي الذي يأخذ الصدقة ألا يأخذ إلا الوسط، لهذا في الحديث وإياك وكرائم أمواله. يقول العلماء لا يأخذ اللئيمة ولا الكريمة، لا يأخذ اللئيمة يعني سيئة من الأغنام أو من الإبل، ولا يأخذ الكريمة يعني أفضل شيء، إنما يأخذ الوسط. كذلك نستفيد من الحديث أن الإمام يبعث للناس ساعيا يأخذ منهم الزكاة في رأس الحول. كذلك يستفاد من الحديث جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، نأخذ ذلك من قوله ثم ترد على فقرائهم، فجواز دفع الزكاة إلى صنف واحد. كذلك نستفيد من الحديث التحذير من الظلم ومن دعوة المظلوم، التحذير من الظلم ومن دعوة المظلوم كما قال في الحديث وإياك كرم، قال واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم. كذلك مما نستفيده من الحديث بعث الدعاة إلى الإسلام، بعث الدعاة إلى الإسلام، وهذا من مهمات ولاه الأمور. كذلك مما نستفيده من الحديث إشعار المبعوث بحال من بعث إليهم ليكون على بصيرة من أمرهم، إشعار المبعوث بحال من بعث إليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني كن على استعداد وعلى أهبة، أهل الكتاب عندهم كتاب، كن مستعدا لمناظرتهم لمجادلتهم، فهم ليسوا كغيرهم. كذلك نستفيد من الحديث ألا ينتقل إلى مرتبة هذا المدعو حتى يلتزم المدعوون بما قبلها، قال أولا ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليه. البداء بالأهم فالأهم، أما إذا لم يلتزم بالتوحيد ولم يقر بالتوحيد وأنت تذهب معه كما يقول بعض أصحاب الجماعات الحزبية والتنظيمات الإرهابية كالإخوانية ونحوه يرون الشرك الصراح لكن لا يعتنوا بالتوحيد، قالوا بعدين ندعوهم للتوحيد، الآن نجمع نألف، ويدعونهم إلى الفضائل ويتركون أساس. طيب إذا مات الآن هو على الشرك ما الذي ينفعه؟ هل تنفعها هذه الفضائل؟ لا تنفعه. أول ما يسأل في قبره عن ماذا؟ عن توحيده، من ربه؟ ما معبوده؟ وكذلك في القيامة يسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أعجبتم المرسلين. قال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله وهو الذي تكلم بهذا وقال إذا مات قبل أن يدعونه إلى التوحيد ما الذي استفاد؟ لابد العناية بالدعوة للتوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بدأ بالتوحيد. وكل الأنبياء بدأوا بالتوحيد، كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قالوا نبدأ بالرقائق والفضائل وبعدين التوحيد كما يقول ذلك الإخوانية وغيرهم من أصحاب هذه المناهج. كذلك مما نستفيده أن الزكاة مواساة، مواساة للفقراء. كذلك نستفيد أن دعوة المظلوم مستجابة، قد جاء في الحديث أن الله تعالى يرفعها على الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. كذلك نستفيد أنه لا الحذر من الظلم كما أشرنا، ولا تؤخذ الكريمة إلا إذا أذن. إذا أذن صاحب المال قال أنا أبغى أتصدق بالكريمة، الأفضل أفضل شيء عندي أريد أن أتصدق به، فلا بأس في هذه الحالة من أخذ الكريمة. كذلك نستفيد أن الزكاة شكر من الأغنياء ومواساة للفقراء. نستفيد كذلك أن الزكاة في المرتبة الثانية بعد شهادتين لأنها عمود الدين، وأن الزكاة في المرتبة الثالثة نعم، نأخذ الحديث الذي بعده.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أوراق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
أحسن. حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذا الحديث نستفيد منه فوائد، نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا أنه لا زكاة فيما دون ما لا زكاة فيما دون ما ذكر من الإبل والورق والحبوب، ما كان أقل من النصاب لا زكاة فيه. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان النقص يسيرا هل يجبر وتجب الزكاة أم لا. فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن النقص اليسير لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة، وذهب البعض الآخر إلى أن النقص يمنع الوجوب سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا القول هو الأقرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية 40 درهما، وخمس أواق 200 درهم، وهي 22 ريالا، وهي بالنصاب الفضة 56 ريالا من الفضة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ما المراد بالذود؟ أي الإبل. ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني ما كان أقل من خمس من الإبل فليس فيها زكاة. خمس من الإبل فيها شاة، 10 شاتان، 3 شيات، 20 4 شيات، إلى أن تصل إلى إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، أي ما إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، أي ما أكملت سنة.
نعم،
من الفضة هذه التي فيها الزكاة من الفضة. والألف الآن مثلا، الألف فيها 25 ريالا، والمئة فيها 2.5 ريالا، إلى آخر ما ذكر من الأنصبة في الزكاة، في زكاة زكاة الإبل. ما كان أقل من خمس من الإبل ليس فيها زكاة. نستفيد فوائد منها كذلك وجوب الزكاة في الفضة والإبل والحبوب والثمار إذا بلغت نصابا. نستفيد كذلك أن نصاب الفضة 5 أواق، ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وخمسة أوسق 60 صاع كم؟ 300 صاع. و300 صاع بالمكيال المحلي يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله 75 بالمكيال المحلي، الذي يمثل الصاع منه 4 آصع بالصاع النبوي، الذي يمثل الصاع منه 4 آصع بالصاع النبوي. كذلك نستفيد أنه لا زكاة فيما دون النصاب. كذلك نستفيد من الحديث حكمة التشريع الإسلامي بإسقاط الزكاة عما دون النصاب. وكذلك نستفيد أنه لم يذكر الذهب في هذا الحديث، لأن غالب عملتهم الفضة. وكذلك نستفيد أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، كما هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، خضروات، ولكن القول الأول هو الأرجح، لا زكاة في الخضروات. جاء في حديث لا زكاة في الخضروات، ولكن الحديث ضعيف. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الصحيح، هو أن الزكاة واجبة في كل ثمر يقتات ويدخر، في كل ثمر يقتات ويدخر. وزكاة الحبوب الثمار يختلف باختلاف المؤنة، فيجب العشر الذي يسقى بلا مؤنة كالذي يشرب من العيون والأنهار ونحوه، ونصف العشر في الذي يسقى بمؤنة كالذي يشرب من النواضح والمكاين. وإذا كان بعض الوقت يسقى بمؤنة وفي بعضه بلا مؤنة وجب 3/4 العشر. ولا يشترط في الحبوب والثمار والزروع تمام الحول، لا يشترط، بل تجب الزكاة وقت أخذ الثمرة. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. كذلك أقل نصاب الإبل 5، بشرط أن تكون سائمة راعية، فإذا كانت أقل من 5 فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت معدة للتجارة للبيع والشراء. إنسان عنده أغنام أقل من النصاب مثلا، لكن هذا الحوش الغنم للبيع والشراء، حاطه هذا للبيع يبيع ويشتري، فهذا تجب فيه زكاة عروض التجارة، ليس زكاة قيمة الأنعام، زكاة عروض التجارة. لو كان أقل من يعني 5 من الإبل لكنها معدة للتجارة، كذلك البقر أقل من 30 لكن معدة للتجارة للبيع والشراء، الغنم أقل من 40 معدة للتجارة، فيها زكاة عروض التجارة. نعم. الحديث الثالث وهو قريب من هذا المعنى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. استفاد من الحديث عدم وجوب الزكاة فيما اختصه المسلم لنفسه من رقيق أو خيل، من رقيق أو خيل، وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، خلافا لأبي حنيفة رحم الله الجميع. والقول الصحيح مذهب الجمهور. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: إن الخيل ليس فيها زكاة، وهكذا الحمير والبغال، إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة، أي ترعى الحول كله أو أكثر الحول. أما الخيل والبغال فهو عفو، يعني معفو عنه. وهكذا استفاد من الحديث: وهكذا العبيد والمماليك. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق، العبد المملوك. وهكذا العبيد المماليك ليس فيهم زكاة، إلا زكاة الفطر كما في الرواية: إلا زكاة الفطر في الرقيق. فتجب زكاة الفطر، أي زكاة الفطر. كذلك هذا الأمر ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة، إذا كان للخدمة، إذا كان هذا الفرس للخدمة والركوب. أما إذا كان للتجارة نفس الحكم له، إذا كان هذا الفرس للتجارة للبيع والشراء ففيه زكاة، زكاة العروض، في زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. فهذا الرقيق وكذلك الرقيق على العبد المملوك كما أشرنا ليس فيه إلا زكاة الفطر، ليس فيه زكاة إذا كان للخدمة إلا إذا كان هذا الفرس معد للتجارة، معد للتجارة، فتجب فيه زكاة عروض، زكاة عروض التجارة. كذلك نستفيد من الحديث حكمة التشريع الإسلامي وسهولته، حكمة التشريع الإسلامي وسهولته. فمن رحمة الله بعباده أنه لم يوجب الزكاة على المسلم في عبده ولا في فرسه، فهذه رحمة من الله لعباده. إنما الزكاة بهيمة الأنعام إلا إذا كان هذا الفرس معد للتجارة. كذلك نستفيد أن زكاة الفطر واجبة على العبد مطلقا، سواء كان للخدمة أو للتجارة، سواء كان للخدمة أو للتجارة. كذلك يستفاد أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. وقد اختلف العلماء في زكاة الحلي المستعمل، الحلي المستعمل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ هذا من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فذهب الجمهور من الصحابة إلى أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، زكاة قياسا على البقر العوامل، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم من أهل العلم، هم جماعة من الصحابة، ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، إلى أن الذهب المستعمل فيه زكاة. وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ ابن عثيمين شيخنا شيخ أحمد، وقد قال شيخنا الشيخ أحمد: وهذا هو القول الصحيح فيما أرى وأدين الله به، لأنه قد صحت به ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أحوط للمرأة في إخراج الزكاة في الذهب المستعمل، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، هناك عندنا أسئلة. المستعمل، معدل اللبس المستعمل. هناك أسئلة ثم العشاء بعد الخروج. السؤال الأول: ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ يبغى الناس ما يسألهم الشيخ. يا شيخ، البدء بالتوحيد هو مفتاح دعوة الرسل، وأي دعوة تبدأ بغير التوحيد؟ دعوة على الصراط المستقيم ولا منحرفة؟ منحرفة. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالشيخ، سيرة الإمام أحمد بن حنبل، محاضرة للشيخ أحمد النجمي، تفضل. اللي يصل عنده كتاب مكرر ممكن يبدل مع زميله. كذلك قول تعريف الزكاة، من يعرف لنا الزكاة؟ ما يبغى يقولون انتم يعني تبغون جهة واحدة وتتركون الجهات الأخرى اللي في الخلف. ها، نعم، تفضل. مخصوص، أحسنت، ما شاء الله، تفضل. ما شاء الله، شرح لامية شيخ الإسلام للشيخ زيد، ما شاء الله. كذلك، هل تجب الزكاة في الخيل؟ القارئ يمكن يزعل علينا. تفضل يا عواد.
نعم، تجب إذا كانت معدل عروض التجارة.
ها؟
إذا كانت معدل عروض،
إذا كان معدل التجارة تجب فيه. أما إذا كان غير معدل التجارة
لا زكاة فيه،
فلا تجب فيه الزكاة. شرح الأصول الثلاثة للشيخ زيد، ما شاء الله. نحرص نغير إن شاء الله في المرة القادمة الأسئلة، النوع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكرنا 56 ريال فضة، وما يعادله بالريال بالنقود الأوراق النقدية. نعم، هذه جوائز لمن؟ هذا للنساء وليش؟ ها؟ سؤال دم جامد، لازم نفتح ال ما أقوال العلماء في الذهب المستعمل؟ ذهب النهاية الشيخ بندر، ارفع صوتك. وغيرهم من هناك من العلماء، ها؟ أيوة. هل تذكر شيء من الأحاديث التي تدل على وجوب الزكاة في الذهب المستعمل؟ احنا ما ذكرنا شيء. تعال تعال. قال: لما جاءت المرأة وفي يدها مسكتان، قال: أتؤدين زكاة؟ قال: على أن يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار. في للنساء أي. كذلك سؤال للنساء: سؤال للنساء، إذا كان النصاب أقل من 5 من الإبل، والبقر أقل من 30، هل تجب فيها الزكاة؟ ومتى تجب فيها الزكاة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات؟ ما الذي نستفيد من ذلك؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.